أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث من الملك العلام محمد وعلى آله هداة الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقريب آية النبأ، تقريب آية النبأ منطوقا في التعليل في غير الآية، بحيث لا يمانع من تكون المفهوم، تكون المفهوم على حجية خبر العادة، بأن يراد من التبين ليس خصوص اليقين، لأنه نريد من التبين خصوص اليقين، فبالتالي سوف يمانع هذا المنطوق تكون المفهوم، لأن المفهوم أيضا خبر العدل ليس يقين، أيضا ظن من الظنون، أيضا يتأتى فيه التعليل أن تصيب قوما، الحذر والخوف من إصابة قوم بجهالة يعني بعدم علم. لكن مرة تقريب أن الجهالة المراد بها السفاهة وليست الجهالة المراد بها الجهل بمعنى عدم العلم، وتبينوا البيان أو البينونة مرة أنها بمعنى الاطمئنان المتاخم العلم وليس اليقين. هذا التقريب في منطوق الآية كما مر يفتح بابا لحجية خبر العدل من نفس المنطوق بعد، من دون التوقف في الدلالة على خصوص المفهوم، بس بل نفس المنطوق حينئذ يكون بالتالي دالا على حجية خبر العدل، بل الأمر أكثر من ذلك. إذا بني على حجية الاطمئنان من المنطوق لن يكون المنطوق دالا على حجية خبر العدل فحسب، بل دال على حجية الخبر الموثوق به، الوثاقة صفة للخبر وليست صفة للراوي أو الرواة. فكل خبر تتجمع فيه قرائن وراء حتى صفات الراوي، وراء صفات الرواة من وثاقة الرواة، ولو لم تكن الوثاقة دي صفة للرواة، كل خبر تتجمع فيه القرائن، قرائن توجب الاطمئنان والوثوق بصدوره، حينئذ ذاك الخبر يعتمد عليه وعول عليه، فسوف يكون المنطوق دال على ما هو أوسع من حجية خبر العدل، حجية الخبر الموثوق به، يعني يشمل حينئذ بالتالي الخبر الحسن، الخبر القوي، الخبر الموثق والمجرى. بل هذا المنطوق لا يقف عن هذا المنطوق، من قال بالحجية كما مر بنا لا يقف على حجية الخبر الموثوق به، بل سوف يسع ويشمل كل ما يوجب تحصيل الاطمئنان من قرائن متراكمة، من قرائن انضمامية ولو لم يكن في البين خبر، افترض شهرة فتوائية غيرها غيرها، المجرى إجماع كذا فلان، دلالة معينة غير تامة تنضم مع بعضها البعض. فبالتالي سوف يكون هذا القالب في المنطوق دال على كما مر بنا على الحجية للإمارات الانضمامية. عادة البحث الموجود عند الأعلام في بحث الحجج، الحجج الانفرادية، خبر واحد في نفس حجة أو لا، الظهور في نفس حجة أو لا، جهة الصدور مثلا في نفس حجة أو لا، قول اللغة في نفس حجة أو لا، هلما جرى هذه حجج انفرادية كما أمر. أما بناء على هذا التقريب، أما الحجج الانضمامية ما الدليل عليها إلا من بنى على حجية اطمئنان المتاخم للعلم من باب السير العقلائية. هذه الآية بهذا التقريب المنطوق تكون أحد الأدلة العمدة المهمة لإمضاء حجية الاطمئنان عند العقلاء، طبعا المتاخم للعلم، ولو كان حاصنا هذا الاطمئنان المتاخم للعلم من نفيف من القراهن وليس حاصل من خبر واحد. وهذا تقريبا هذا التقريب بهذا المقدار من منطوق الآية، أن الآية دالة فتبينوا البيان والبينونة، ذكرنا القرآن على ذلك طبعا في الأيام الماضية. هذا التقريب يسلم به الشيخ الأنصاري أن الآية دالة ليس على خصوص اليقين، دل على خصوص بل يتسع الاطمئنان المتاخم للعلم. ومن ثم حجية الخبر الموثوق به بعد التقريب في الآية مسلم عند الشيخ، بل عند الشيخ أن الحجج الانضمامية المتراكبة المنضمة إلى المجتمع مع بعضها البعض إذا أوصلتنا إلى الإطمئنان المتاخم للعلم حجة. يعتبر هذه الاستفادة الشيخ من مفاد الآية أمر وسطي في الاستظهار، وإلا يحكي الشيخ أن بعض الأعلام بنوا على تقريب أوسع بعد في منطوق الآية للتبين، المراد به مطلق الظن، لكن نجيب شواهد على تضعيف هذا الاستظهار. طبعا لو بني على هذا التقريب الثالث الذي لا يؤيده الشيخ والصحيح عدم ضعفه، يعني لو بني على هذا التقريب الثالث وهو أن التبين المراد به مطلق الظن الاطمئنان حتى الظني السكون والجزم الظني، لكان هذا التقريب في مفاد الآية بديل عن الانسداد. طب مقصود بديل عن الانسداد يعني بهذا المعنى، يعني كيف الانسداد يوجب حجية معظم الظنون بشكل واسع، كذلك هذا التقريب في مفاد الآية لو تم هذا التقريب الثالث الذي ليس بتام لكان عوضا عن دليل الانسداد، يعني يوجب حجية مطلق الظنون، لكن هذا التقريب الثالث غير تام، أي استفادة الظن أو مطلق الاطمئنان الحاصل حتى من الظن للاطمئنان المتاخم للعلم، مطلق السكون للظن، هذا الاطمئنان من السكون. هذا التقريب له شواهد وقرائن مرت بنا أمس تدفعه. فالتقريب الوسط الأوسط هو هذا، أن يكون الاطمئنان متاخم العلم وإن لم يكن يقين، وإن كان حاصلا من تجميع قرائن شواهد. ومر بنا ثمرة هذا البحث أمس، ثمرة هذا البحث مؤثرة منهجيا على الفقه، فقه الفروع، على الرجال، على التفسير، على السيرة، على العقائد، على مجمل العلوم الدينية. مؤثر هذا المبنى أنه سوف نتبين من ذلك أن المنهج الذي يسعى فقط وفقط حصر الحجج في الحجج الأحادية الانفرادية هذا المبنى يعني مبنى فيه اختزال للأدلة وللمعضلات في العلم، والصحيح هو ما عليه أكثر علماء العلوم الدينية، سواء مفسرين، متكلمين، فقهاء، من ماذا؟ من تجميع 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 المواد والقرائن والمعطيات، وإن كانت كل قرينة قرينة معطية معطية، ليست ماذا؟ ليست في نفسها حجة مستقلة، لكن إذا تراكمت وانضمت إلى بعضها البعض توصل الباحث إلى الاطمئنان، وهذا الاطمئنان ليس عيار شخصي، عيار نوعي، يعني قوة هذه القرائن وزن قوة هذه القرائن كل قرينة قرينة، وإن لم تكن بنفسها حجة لكن هي لها درجة احتمالية تنضم إلى قرينة أخرى درجة احتمالية، كم من كيفا عامل كم يكفي كيفي، توصل إلى الاطمئنان المتاخم للعين. هذا منهج سديد حينئذ، منهج سديد. ومر في بداية الأقوال في حجية خبر واحد منهج القدماء هو هذا، منهج يعتمد على حجية خبر الموثوق به، ومرادهم من العلم، العلم يعني اطمئنان المتاخر العلم، وأن المدار ليس فقط على صفة صدور الخبر يعني وثاقة الرواة فقط وفقط، بل العمد عندهم صحة المضمون وصحة الكتاب، وهذه معاني غير صحة الصدور فقط. مر بنا هذا البحث في تفسير أقوال القدماء. فبالتالي إذا الوثاقة والموثوقية صفة للخبر أولا، أهمية ركنية، بدل أن تكون صفة لصفات الرواة، الصفات العملية للرواة، الصفات العملية. فإذا بناء على هذا التقريب في منطوق آية النبأ، سوف يكون المنهج في العلوم الدينية، فقه الفروع، في الفقه، في العقائد، في الأخلاق، في الآداب، في التاريخ والسيرة، مثل سير المعصومين ومقتل سيد الشهداء، في التفسير، في أو علوم دينية كثيرة والمعرفة الدينية كثيرة، لن يكون المنهج مقتصرا على خبر صحيح أو لا، خبر صحيح أو لا، لا، ليس الميزان معظم، الميزان ما هو أعظم من خبر صحيح، تواتر، استفاضة، وثوق بالصدور، الوثوق بالمضمون بديل عن خبر الصحيح، أما التواتر والاستفاضة فهي أعظم شأنا من الخبر الصحيح. والتواتر والاستفاضة كيف يحصل عليها وكيف يستحصلها الباحث؟ عبر تجميع القرائن، وليس عبر ماذا؟ النظرة الفردية لكل قرينة 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 فقط، نظرة فردية ولا غير، هل هو حجة في نفسه أو لا؟ لذلك هذا المبنى الرجالي الذي ذكر السيبوي في أول معجم الرجال، هذه مبنى فقط مختزل ومقتصر على حجية الخبر الإفرادي الانفرادي. أما تجميع القرائن وهو مسلك مشهور الرجاليين أو غيرها من علوم الحديث، هذا المسلك يعني مغفول عنه في منهج السلخوية، لا أقول تنظيرا ارتكازا لما يمشي عليه في مواد عديدة السلخوية، لكن بلورة كثيرة أكثريا مغفول عنه من السلخوية رحمه الله عليه أو أكثر تلاميذه، بينما هو هذا مسلك الشارع اللي هو تجميع القرائن. وأن الحجية الانضمامية لها دور كبير في أدلة الحجاج في الشريعة كما مر بنا، بل حتى حجية الخبر الواحد، أفرض حجية خبر الثقة العادل كذا، أو حجية الظهور، أو حجية الحجج الانفرادية، حجيا انفراديا بقول مطلق احنا ما عندنا في الشريعة. لما؟ لأن كل خبر أو كل دليل لابد أن تفحص قبل العمل به عن ماذا؟ عن معارض أو مكافئ له أو أقوى منه، فإن لم تجد حين تعمل به. فإذا حجية حتى حجية الإمارة الانفرادية التي تامت الشرائط في الحجية الانفرادية هي ليست انفرادية بقول المطلق، فالاقتضاء إذا رجعت جيد
اقتضاء 90% نعم ليس شرطيه بالخاص، لكن هذا اقتضاء
90% مو اقتضاء 10%. فاذا في اقوى من عنده يصير كم بالمئه؟
نعم لكن
اذا صار في اقوى من عنده يصير كم؟ اي جيد اقتضاء ثانيه باي معنى تام؟ تم تماما او تام؟
ما صار
فعليا تام باي معنى؟ 100% لا تحتاج لمتمم. الآن منجي بعد إشكال يطرح الشيخ الأنصاري كلش لطيف، بس نتعرض لك، بس نتعرض لك في المنبع لا نستعجل المطلوب. على كل فإجمالا حجيا انفرادية بقول مطلق احنا ما عندنا في الشريعة، لأن لابد تعرض على الكتاب والسنة والأدلة الأخرى، بالتالي الحجية صارت مجموعية بمعنى ما. طبعا ولها وإن كان لها معاني متعددة، حجية دائما مجموعية، أما حجية انفرادية بقول مطلق وين تصير؟ ما ممكن، أصلا ما ممكن، دائما حجية مجموعية تعرض على الكتاب والسنة على الأدلة الأخرى من المجلة. فإذا إنما نعم درجات في الاقتضاء، فأقصد أرجع وألخص هذا المطلب، أنه يذكر الشيخ الأنصاري بناء على هذا التقريب في الآية من حجية الاطمئنان المتاخن لليقين فتبينوا، يعني اطمئنوا تثبتوا اطمئنانا، مو تيقنوا خصوص التيقن، اطمئنوا تثبتوا إلى حد درجة الاطمئنان المتاخن. بناء على هذا التقريب في الآية سنستفيد حجية خبر العدل من المنطوق، سنستفيد ما هو أوسع من حجية خبر العدل، حجية الخبر الموثوق به، يعني حتى لو كان خبر ضعيف تنضم إلى قرائن يوجب الوثوق بالصدور بصدوره بمضمونه يعمل به، اللي هو ابن الشيخ بعد لا ابن الشيخ لا يحصل حجية الخبر بخبر الثقة بل موثوق به، فأوسع حتى من الخبر الحسن والخبر القوي، يعني حتى الخبر الضعيف إذا انضمت إليه قرائن يصير موثوق به طبعا، إذا بشرط أن تنضم إلى قرائن. بل على هذا التقريب في المنطوق لن يقتصر على الخبر الموثوق به، كل القرائن المجتمعة المؤتلفة المؤلفة الانضمامية التي معطيات، طبعا كل معطية منها لم يردع عنها ووزنت بميزان ليس فيه إفراط من القول، يعني 20% 20% ما نجعل المعطية مثلا التي هي 20% نجعلها 40%، لا 20% 20% 30 30 50 50، تجتمع هذه المعطيات مع بعضها البعض تولد الاطمئنان. وسنبين إن شاء الله في أدلة أخرى من الآيات كلها تشير إلى الحجية الانضمامية، أن الحجية الانضمامية ما يفرط فيها وهي أعظم، هي مبنى القدماء كما مر بنا، مبنى القدماء المانعون عن حجية خبر واحد، لأن حجية خبر واحد عندهم ظنوا دون ظن الظن الحاصل من خبر العادل، خبر واحد العادل الظن الحاصل منه عندهم دون الاطمئنان المتاخم لليقين، دون الاطمئنان المتاخم لليقين، دون العلم العرفي، مرة تفسير كلام الشيخ المفيد والقدماء. لذلك هم يقول يطالبون القدماء بما هو أقوى من الظن الحاصل من خبر العادل وخبر الثقة، الظن الحاصل من مجرد عدالة الراوي، الظن الحاصل من مجرد وثاقة الراوي، يقولون هذا لا يكفي، لا يكفي. لماذا؟ يجب أن تنضم إلى قرائن أخرى، صحة المضمون، صحة الكتاب، وهي أعظم من وثاقة الراوي عندهم. لوثاقة الراوي، عدالة الراوي لها بديل يجبر الخبر وما شابه ذلك. فإذا هذا
الوثوق الحاصل من أخبار الحسي غير الوثوق الحاصل من أخبار الحسي، لا ولازم
هذه كل قرينة توزن عند القدماء. طبعا كل قرينة توزن، كل قرينة توزن. منشأ الوثوق أعظم منشأ الوثوق كما ذكروا ليس وثاقة الراوي، وليس حس وحسحسة الراوي ولا حسكة اللهم أعلم الراسل، وإنما المدار أكثر شيء على ماذا؟ على حجية الكتاب، الكتاب والسنة، على العرض على الكتاب والسنة. وهذا معناه أنت الحدث اللي تقبل الإعادة هو أعظم ميزان، العرض على الكتاب والسنة حجية منظومية درائية، حجية المنظومة. المهم إذا نلخص الكلام، هذا تقريب لمنطوق آية النبأ يدفع الإشكال عن تكون المفهوم، يدفع الإشكال عن تكون المفهوم. باعتبار الإشكال الثاني كان في تكون المفهوم أو تقرير المفهوم لحجية خبر العدل، هو ماذا؟ هو أن هذا التعليل أن تعمل بغير علم، هذا موجود حتى في خبر العدل، فكيف إذن يتكون المفهوم؟ الجواب عنا أن الآية لا تردع عن العمل بغير علم يقيني، الآية تردع عن العمل بعلم غير اطمئناني، لا خصوص اليقين، لا تستثني خصوص اليقين، تستثني الاطمئنان. الاطمئنان يشمل خبر العادل عند العقلاء، بل تشمل كل حجية انضمامية كما مر تقريره، وتشمل حجية الخبر الموثوق. هنا وقفة وصلنا إليها أمس، وقفة ماذا؟ وقفة أن الآية الكريمة لاحظوا فيها مطلب صناعي مهم، منطوق الآية قبل أن بعد نتشبث بمفهوم الآية ونقتصر على النظر على مفهوم الآية، منطوق الآية فيه مطلب صناعي دقيق مهم. ما هو هذا المطلب الصناعي الموجود في منطوق الآية؟ أن الآية لا تأمر بطرح خبر الفاسق، طرح يعني رد وعدم الاعتناء به بالمرة وعدم الاكتراث به بالمرة، كأنما كالعدم. أصلا الآية لا تصور ذلك، عجيبة سبحان الله، هي لفتة مهمة في مفاد آية بعض المحققين أشار إليها، الشيخ الطوسي عمر أشار إليها وهو عمدة بحوث ابتداء بحوث هذه الآية. الآية الكريمة ليست في صدد طرح وإسقاط خبر الضعيف، خبر الفاسق، بعد فاسق بعد ما يقولي بعد خبر، خبر فاسق أحرزت فسقا، مو أنه مجهول، مجهول تارة غير معلوم بحث آخر، لم يوثق بحث آخر، لا أحرزت فسقا. مع ذلك الرواية ليس الآية ليست في صدد إسقاط بالمرة، رد بالمرة، عدم اكتراث به بالمرة، وأنه كالعدم بالمرة، لا ليست في صدد، بل الآية في صدد أن الخبر ما دام الخبر وإن كان عن فاسق، ظاهر الأمر أنك تلزم بالفحص عن صدقه وكذبه، افحص، مو أنه تسقطه تطرحه ترده، افحص افحص غير انك ترده. طبعا افحص ليس معنى حجيته، هذا صحيح، لكن يلزم بالفحص، يلزم بالفحص اين، واسقاط ورد اين. لذلك طرحنا هذا التساؤل اللي هو بحث صناعي معقد دقيق، ما هو الفرق بين حجية فرض خبر العدل وبين حرمة رد الخبر ولو كان ضعيفا. المسلمة هذه الحرمة عند الأصوليين والأخباريين، لأن الروايات متواترة كثيرة مستفيضة، أي خبر ينسب إلى المعصومين عليهم السلام النبي وأهل بيته يحرم رده، لا يجب قبوله كحجية إلا إذا استتمت فيه الشرائع. هذا صحيح، حجية مشروطة مرهونة بالشرائع، لكن رد لا، لا يجوز. زين، رد لا يجوز شنو؟ ما هو المعنى الصناعي الماهوي لحرمة الرد؟ وفرق عن المعنى الماهوي الصناعي لحجية الخبر، ما الفرق؟ حرمة الرد شنو؟ ايش؟ لأنه حرمة الرد بالدقة تعطي درجة رائحة من الاعتبار، لا ترده يعني ماذا؟ اعتني به إلى حد ما في الجملة، سموه بالجملة في الجملة، مو في الجملة في الجميلة، يعني كلش بعد إيه؟ بالتالي حرمة الرد هذه مسلمة اتفاقية يقينية ضرورية في الأخبار الضعاف عند الأصوليين والأخباريين، اتفق عليه فريقان، الخبر الضعيف يحرم رده. أنا أتعجب الذين يطالبون أن أعوذ بالله نعدم في الأخبار الضعاف من تراثنا، بغض النظر عن الوجوه المتعددة لتولد الحجية من أخبار الضعاف، التواتر، الاستفاضة، وما ذكرناه في الجزء الأول في الرجال 15 فائدة صناعية، بغض النظر عن هذه الفوائد، هذه حرمة الرد ماذا يصنعون بها؟ حرمة الرد درجة من الاعتبار، درجة من الاعتناء، هو نفس الذي تفيده آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تعيروه انتباها، لا، فردوه، لا، فلا تكترثوا به، لا، فأسقطوه كلاما، لا، فتبينوا، يعني افحصوا، تبين نفسه نوع درجة من الاعتناء والعناية. هو هذا معنى الصناعي الفارق بين حرمة الرد وبين حجية الخبر. الخبر الضعيف يحرم رده، يحرم رده يعني ماذا؟ يحرم أن لا تكترث به، سبحان الله. أسأل رد يعني ماذا؟ مو رد يعني تقول أرده، تنشئ الرد شنو هو؟ رد يعني لا تكترث به أو تجزم بنفيه. هنا الآية تقول فتبينوا افحصوا اعتنوا تثبتوا، نعم لا تعملوا به مثل خبر العدل، لكن أيضا ليس رد عدم الاكتراث به إسقاطا، بل يلزم الفحص. أصلا نفس الفحص يعني درجة من درجات الحجية غير المستقلة. فتبينوا، دققوا، فتبينوا يعني اكترثوا، افحصوا، درجة من درجات الحجية، للحجية المستقلة، لا حجية غير مستقلة، يعني هذه القرينة لا تفرط فيها أنت، لا تعمل بها وتنساق إليها وتبني عليها وتجعلها مدار وميزان، لا هذا ما يصح، بل لابد تفحص، لكن افحص يعني هاي المعطية اكترث بها، افحص عن وجود ضمائم قد تثبت صحتها، قد تنضم إليها. فإذا نفس التبين والفحص شبيه حين الآن من باب أقرب الفكرة، وهذا التقريب عين ما نحن فيه بس بلغة أخرى باللغة الأصلية، المحقق الجنائي في جناية معينة ما يفرط في أي بصمة من البصمات، مع أنه كل بصمة بصمة من البصمات التي يجدها في مشهد الحادث ليست دليل ولا برهان ولا ميزان يعول عليه في القضاء، لكن رغم ذلك أي شعرة أي رأس خيط ما يفرط فيه. لماذا؟ لأن جمع رؤوس الخيوط والمعطيات والبصمات يشكل بمجموعة ماذا؟ وضوح في الصورة، اطمئنان. ولذلك يمثلون هذا البحث الحجة الإضمامية مثل أنت منظر كبير موجود، هذا المنظر قاموا بعملية قصة إلى قصاصات متناثرة مبعثرة كثيرة، ترتيب هذه القصاصات لتعود الصورة واضحة صعبة، لديه جهد كبير أكثر من الصورة الواضحة بمفردها الحجية الإمارة المنفردة، دي صورة واضحة، لكن دي الحجة الانضمامية هي قصاصات يراد لها انضمام بترتيب بتوليف دقيق بتنسيق ونسق سياقي سوقي مسوقي سايقي، أي دقيق لطيف كي تتضح الصورة الاطمئنانية. لكن تتضح إذا لم تفرط أنت في المعطيات، يمكن أن تنتضح في لحظة ما في رتبة ما من جمع القرائن. فلذلك في الحقيقة الحجية الانضمامية عدم حرمة الرد، هذا معناته مفاده الصناعي. تتذكرون في بداية حجية خبر الواحد أو في بداية حجية الظنون مرتين ذكرناهم، الإلزام بالفحص أقل ما في الاحتمال من المنجزية. ماذا؟ الاحتمال، هذا احتمال مو المساوي، احتمال دون المساوي اللي هو مر بنا أنه في هيكلية الحجج العلم ليس خاص بالتصديق، يشمل ماذا؟ التصور. والتصور أدنى درجة منجزية في ماذا؟ أنه يلزم بالفحص. وهذا الإلزام بالفحص فتبينوا فتثبتوا، هذا الإلزام بالفحص اللي هو عدم الرد نفس التعبير آخر، هذا أدنى درجة من درجات الحجية، هذا هو معنى الحجية الانضمامية، أن المعطية يلزم هي تلزم بالفحص عن مؤيداتها عن ضمائمها أو مضاعفاتها، طبعا قد يكون مضاعف لها. إذن المعطية ممكن تفرط بها، طبعا إذا لم تكن معطية هي في نفسها فاسدة خاوية، نهى الشارع عنها كالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو فلان أو التظني، تلك المعطيات في نفسها خاوية. أما المعطيات التي لم يرد نهي خاص من الشارع ولا من العقلاء عنها، كل معطية ما في السير العقلائية التي لم يرد ردع عقلائي خاص عنها أو ردع شرعي خاص عنها، كل تلك المعطيات لها قيمة احتمالية، قيمة احتمالية يعني تركيب الضمان. هذا منهج مهم كل العقلاء يقومون قائم منهجهم عليه، الحجية الانضمامية أعظم من الحجية الفردية. ومر بنا مرارا واليوم حتى مر بنا أن الحجية الانفرادية انفراد بقول مطلق على ما عندنا احنا في الشريعة ولا في الحقيقة والواقع والعقلاء، لأنه حتى الحجية حجية خبر العادل أو حجية الضرور يجب أن تبحث عن معارض أو عن من هو أقوى منه. إذن لم يكتمل حجية انفرادية إمارة، لم تكتمل حجية انفرادية إمارة بقول المطلق، بقول المطلق لابد أن تبحث عن معارض أو عن ما هو أقوى. إذا الحجية الانضمامية بالدقة بمعنى من المعاني الحجة الانضمامية دائما. غاية الأمر الانضمام درجات، غاية الأمر الانضمام درجات بالدقة، الدقة العقلية، غاية الأمر الانضمام درجات، غاية الأمر الانضمام نسبي بحسب قوة وضعف القرينة والإمارة. ولن تتعال أئتني بإمارة حجة بقول منفردة حجيتها بقول مطلق تماما، هذا ما تقدر تجي أبدا. فدائما الحجة انضمامية. أصلا لذلك ذكرنا في تنبيهات القطع واليقين آخر التنبيهات أن بالدقة باب الحجج دوما انضمامية. زعظم من ثبوت الكتاب العظيم القرآن العظيم مع ذلك لا وياه العترة وياه الثقل الثاني استد فلسفة بأي تفسير بأي معنى. طبعا القرآن ليس ناقص، بس من ناقص لكن لا بد من قيم، يعني فهمنا للكتاب لا بد له من قيم. بأي معنى فسرها العقل بديهيات العقل كذلك خلافا لإفراطيين والأخباريين، بديهيات الوجدان أيضا كذلك تنضم أربع حجج. بالتالي فحجة انضمام حجة انفرادية بقول مطلق أنت انتهت لي في 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 الكون في الحقيقة في الدين في الشريعة ما عندنا. دوما الحجج انضمامية بالدقة، تريد الدقة صناعية أو تريد تسامح صناعي؟ تسامح صناعي بحث آخر، خلي ما لا تبقى تجر في التسامح هنا هناك لا تجر. فبالتالي حجة انفرادية بقول مطلق يعني الوهابية أو السلفية هذا مسلك حشوي بتعبير القدماء. أن تقول لي خبر الصحيح ولا غير، خبر واحد ولا غير، ولا غير ولا غير، أصلاً هذا تغافل عن حقيقة حجية خبر واحد. ما يمكن خبر واحد بقول هذه أحد المعاني التي أيدنا بها القدماء أن خبر واحد حتى خبر العادل خبر الثقة ما يمكن يكون حجة منفردة بقول مطلق، له ركن أكبر من عنده الفحص عن المعارض أو عن من هو أقوى، يعني موازنة مضمونة مع منظومة الشريعة مضمونة. ولكيف أعرف له معارض؟ أعرف له معارض بماذا؟ بالمضمون، مو بغير المضمون. هذا معناته مدارية المضمون. أو أفحص عن من هو أقوى منه، كيف أعرف أقوى منه؟ غير بالمضمون أو بالدلالة، الدلالة بحاضر المضمون. لذلك صح كلام القدماء أن حجية خبر الواحد من حيث هو هذا ليس حجة بقول مطلق، لابد ينضم له قرائن أخرى شواهد أخرى. والكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.